القيم هي روح الأمة، هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
ومادام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمري عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا وبعد. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتناول في هذه الحلقة الجديدة موضوعا من الموضوعات المهمة. في كثير من الأحيين نبتعد عن سواء السبيل، بحيث نعمر أفكارنا وأنفسنا وأوقاتنا بما يلهينا وينغص علينا الحياة. ولهذا كثير من العلماء قالوا لابد أن تموت فارغا. فارغا من ماذا؟ فارغا من المشاكل، فارغا من المعطلات، وبالتالي أنت تقضي على كل هذه التي تشغلك وتبعدك عن الأهداف حتى تموت ممتلئا. ممتلئا بماذا؟ بالإيجابيات. إذن المسألة هي فيك وحدك، ستموت وحدك وستحاسب وحدك، ليس لك إلا فيما ما عملته في الأيام الخوالي. إذن على هذا الأساس كيف نغتنم الفرصة؟ فرصة العمر زمن بين زمنين، بين ماض انقضى وبين مستقبل هو غيب لم يأتي. لك اللحظة التي أنت فيها الآن تصنع حاضرك ومستقبلك وتصحح ما اقترفته في ماضيك. إذن أن تعيش اللحظة، واجب اللحظة. كيف تعيش واجب اللحظة بلا منغصات، بلا مشوشات، وتعيش هذا المدة الزمنية التي ستعيشها في عمق أنك تعيش أعمارا في عمر؟ لهذا هناك من العلماء من يعطينا هذه الوصفات، لو نعمل بها سنصل إلى تحقيق أشياء كثيرة جدا. فشبابنا وكثير من الناس ليست لهم خطة تشغيلية، لا يعرف ماذا يفعل. إن صادفها في حياته أو استمع إليها أو تدرب عليها أو علمه أحد علمائه ومشايخه أو صادفها في برنامج تربوي، تجده يأخذ بهذه الأسباب وتصبح جزءا من نظامه الخاص. ولكن كثير من الناس يحجبون عن هذه المسائل فيبقى يعيش حالة التيه. كيف نعيش حياة بلا منغصات؟ هو هذا موضوعنا لهذه الحلقة، فتريثوا واصبروا معنا هذه اللحظات. عزيزتي المستمع، كتب أحد الأساتذة رشيد العطران كتابا وثق فيه 10 وصايا رائعة، تعد عند الباحثين من أروع ما قيل كدليل لحياة بلا منغصات. وهي وصايا تستحق أن تدرس وأن يتسرب الإنسان معانيها حتى يأخذ الجرعة كبسولة كبسولة، حباية حباية. فالمسألة تحتاج منا إلى تدبر. هناك من يتدبر في حياة السابقين، في وصايا الحكماء والعلماء، فيسير على هداهم، فيأخذ الوصية، يأخذ الحكمة، ثم يجعلها في نظامه الفكري والنفسي، فيرقى بها درجات. يضيف إلى هذا الأسلوب، إلى حكمه، إلى جراب الحكم، يضيف حكما أخرى، وهو يرقى، وهو يصبح أن يرى الحياة على خلاف ما يراها غيره، وعلى خلاف ما كان يراها قبل أن يعرف هذه الوصايا. من هذه الوصايا يقول: عشر تنفعك وتحفظ وقتك من الضياع، فخذها كبسولة كبسولة، معناه كأنك جرعة جرعة. يقول: لا تحرق عمرك، لا تحرق عمرك في الدفاع عن فلان وعلان من الناس، خصوصا من يكون مثارا للجدل، دعه يتحمل وزر إثاراته، واحفظ عمرك من الضياع. وتحفظ بذلك، ماذا تحفظ؟ تحفظ عن إهداره في التعليقات هنا وهناك، وإن لزمت المدافعة فيكون ذلك عن مظلوم، فالبيان للحق ودون الحاجة بطريقة تسفهك أو تبعدك عن الطريق الصواب. إذن كثير من الناس ينخرط في قضايا الناس، وينخرط في قضاياهم، ويدخل في معارك من أجل الناس ومن أجل آخرين، قد يملك كل الحقيقة وقد يملك بعض الحقيقة، فيدخل في عداءات وفي صراعات هو في غنى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا حديث واحد يقول: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه، من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. تخيل أن كل ما لا يعنيك لا يقدمك للآخرة ولا يبعدك عن النار، فهنا هذا الاشتغال بهذه المسائل يعد مضيعة للوقت والجهد. إذن أنت لست بليد الحس، المؤمن ليس بليد الحس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن في أمور الجادة. لكن أدخل تفاصيل حياتهم وأعرف عن فلان وعلان، وأعرف هذا متى تزوج ومن تزوج وماذا يملك وكم يملك وماذا اشترى وماذا باع، وأدخل في تفاصيل حياة الناس. إذن حياتي تغنيني عن حياة الآخرين. إذن أخرج عن دائرة الدفاع والمدافعة عن أولئك الذين يثيرون جدلا، وتبدأ أنت تدخل الخندق مع هؤلاء ضد هؤلاء، والأمر لا يعنيك إطلاقا. إذن حافظ على هدوئك، حافظ على وقتك، حافظ على أعصابك، حافظ على الطاقة التي منحك الله إياها، لا تبذرها ولا تصرفها هدرا فيما لا يستحق. إذن تأتيك القاعدة: كل أمر لا يقدمك فهو يجعلك متخلف، كل أمر لا يعنيك هذا تركه أولى. إذن المسألة تحتاج منا أن نحافظ على أوقاتنا، على جهدنا، ونركز على ذواتنا، نبنيها، نخرجها من براثن الضعف والسقوط والإسفاف، لكي تنال الدرجات العلى عند الله فتفوز في الدنيا والآخرة. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، من القواعد التي تضبط أفكارنا وسلوكنا وتؤدي بنا إلى تلكم الدرجة السامقة، إلى التفكير في ذواتنا، التفكير في مستقبلنا ومستقبلنا البعيد قبل القريب، مستقبلك، مع الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ أين يكون مصيرك؟ أين تكون نهايتك؟ إذن على هذا الاعتبار تشتغل الآن في بناء الآخرة، تشتغل الآن في بناء الحياة الأخرى. إياك أن تحسب أن هذه الحياة فحسب، كما قلنا مرارا الموت ليس العدم، الموت هو الانتقال من حال إلى حال، من حياة إلى حياة أخرى، من الدنيا إلى عوالم أخرى. إذن الموت ليس العدم، الموت هو نهاية بداية وبداية لا نهاية، ثم نمر بعد مرحلة البرزخ إلى عمر ثالث وهو أطول. عليه يتوقف الأمر، يكون الحساب، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى عذاب أليم عفانا الله وإياكم. والعمر هذا الثالث الذي هو لا ينقطع، وتعطى لنا صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي الخلود، خالدين فيها أبدا، الخلود لا ينقطع، متوقف رتبتك في هذه الدرجة الثالثة في العمر الثالث اللي هو الآخرة متوقف على العمر الأول، العمر الأول هذا القصير البسيط في الدنيا. إذن لما تبدأ المساحة على هذا الاعتبار يبدأ التفكير أيام معدودات، رمضان أيام معدودات، وحياتي أيضا أيام معدودات. يا ابن آدم إذا مضى يومك ذهب بعضك، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، إذن أنت مجموعة أيام. إذن يجدر بي وبك أن نفكر في ذواتنا. إذن القاعدة الثانية تقول لا تمنح القداسة والكمال لأحد من الناس. لا يوجد مقدس، لا يوجد شخص كامل، القداسة لله تبارك وتعالى وما جعله الله مقدسا فقط، عدا هذا لا يمكن، لا يمكن أن نعطي هذه الرتبة لأي كائن لأي مخلوق إلا إذا أعطاه الله إياها. إذن لا تمنح القداسة والكمال لأحد من الناس، كل من تراهم اليوم هم بشر ممن خلق الله، ومعيار الشرع وسط عدل. إذن لابد أن تكون لك بوصلة تعود إليها حتى تحاكم وتقيس وترى تصدر أحكام. إذن الشرع وسط عدل، فوالي وأحب كل إنسان على قدر ما فيه من الخير. إذن حبك وكرهك يكون شرعيان، ليست على الهوى أحبه لأنني أحبه، أبدا أحبه لأنه، ثم عندك مجموعة من التبريرات، لا أحبه أبغضه، وهنا يأتي الحب في الله والبغض في الله لوجه الله. متى تبغض أنت؟ قال فوالي من الموالاة، فوالي وأحب كل إنسان على قدر ما فيه من الخير، وعادي وأبغض على قدر ما فيه من الشر، مع الحكمة في ذلك وعدم جعله مناطا للفرقة وحب المعاداة والانتقام. إذن أنت كالطبيب، أنت لا تحب ولا تكره الشخص لكونه شخص معين، أنت تحبه لأفعاله وتكرهه لأفعاله، أنت هكذا ترتب الناس، ترتب الناس على الأفعال، على أخلاقهم. هنا المسألة يكون لها بعد كبير جدا، لهذا تحدثنا في موضوع سابق عن مقاييس التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في التفاضل بين البشر. دائما يقول أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. شوف هذا المخرجات التي بها يتفاضل الناس، والله تبارك وتعالى جعل أيضا ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم بين تفاضل بين البشر. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثر الناس كرامة هم أشدهم تقوى، والتقوى هي التي تحركك في المجتمع بطريقة إيجابية، فيظهر منك حسن الخلق، لأنك مقيد أن تفعل هذا ولا تفعل ذاك. إذن المسألة منوطة بك أنت، برؤيتك أنت للناس. إذن لا تمنح القداسة لأحد، فالبشر يصيبون ويخطئون، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار الإمام مالك رحمة الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعد بالنسبة إلينا مرآة، نقيس أخلاقنا على أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. من كان يرجو الله أن يرضى عنه والدار الآخرة في الجنان، إذن البوابة هي النبي صلى الله عليه وسلم، هي محمد. إذن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أوامره صلى الله عليه وسلم، هي المرآة التي نقيس أنفسنا عليها كما بينا. وبالتالي البشر يصيبون ويخطئون، إذا أصابوا قلنا أحسنتم، إذا أخطأوا قلنا أخطأتم. لا يوجد القداسة التي تمنعك من أن تقول حقيقة أو أن تحكم حكما صادقا. ولهذا المسألة تحتاج منا إلى هذا الثبات، وضع هذا المقياس في الذهن. فقد يكون محسن اليوم مخطئ غدا، وقد يكون المخطئ اليوم محسنا غدا. إذن الناس في تقلب، وبالتالي لا قداسة لأحد. ما دمنا في هذه الدنيا لا تستطيع أن تنظر أن الناس سيثبتون على مواقفهم دائما. ولهذا أنت في تزكيتك للناس بما تراه. إذن لا تمنح القداسة والكمال لأحد من الناس. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، من القواعد والوصايا التي تجعل الإنسان متزنا في حياته: يلتزم الوسيطية والاعتدال، لا ضرر ولا ضرار. قاعدة مهمة جدا، يقول: لا تعطي الأمور فوق قدرها، ولا ترفع من يستحق الوضع، ولا تضع من يستحق الرفع. واستعمل الإحسان في هداية الخلق، وعظم في نفسك معبودك الأوحد سبحانه، ولا تجعل أي محبة تضاهيه، إنك إن تفعل تضيع حقوقا كثيرة، وتفتح على نفسك باب فتنة لا يغلق. ما معنى هذا الكلام؟ لا تعطي الأمور فوق قدرها. كثير من الناس إما يهون أو يهول، إما يهول الأمور ويعطيها أكثر من قدرها، ويعطيها أكثر من قدرها في تفكيره وجهده وما إلى ذلك. بسط المسألة وأعطيها قدرها. إذن لابد أن يكون لك ميزان المقدرات، تعرف قدر الأشياء. هنا أتوقف، هنا أتوقف. تعرف أن هذا الأمر حجمه كذا، لا يمكن أن ترفع له قدره وهو وضيع، ولا يمكن أن تنزل له قدره وهو رفيع. إذن هنا يأتي المقاييس. مشكلتنا نحن في المقاييس، هل مقاييسنا منضبطة، شرعية، علمية، واضحة؟ مشكلة كبيرة جدا. قد تقترب من شخص وتعطيه كل شيء، ثم من أجل موقف من المواقف تغير رأيك فيه، ويصبح الأمر على العكس والنقيض تماما. احبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذن الوسطية الاعتدال في النظر إلى الأشياء من أكبر الأمور المهمة. ونحن مطالبون بأن يكون لنا مقاييس، لابد أن تعرف هذه المقاييس. سألنا أحد العلماء مرة، قال: من الخفاف؟ قلت: الخفاف من يصنع الخف. قال: هذا كلام عام، الخفاف هو الذي يصنع لكل رجل خف. ثم سألني هذا العالم، قال: ما الفرق بين الإجابتين؟ قلت: المقاييس. قال: هو ذاك، الخفاف هو الذي يصنع لكل رجل خف، عنده المقاييس في ذهنه، فتأتي الأمور في هذه المقاييس، لا يلبس حذاء إلا إذا كانت مقاييسه منضبطة في ذهنه. إذن لا تجعل، لا تعطي الأمور فوق قدرها، إذن يكون عندك المقياس فيه خلل، إذن قدر قدرها، ولا ترفع من يستحق الوضع. هناك أناس لا يستحقون أن ترفعهم، يستحقون الوضع، وبالتالي لا تراهم بعين التقديس التي تجعلك دائما وعين الرضا عن كل عيب كليلة. شوف، حينما تكون راضي على شخص حتى عيوبه لا تراه، تبقى راضي، وعين السخط تبدي المساوية. وإذا كرهت شخصا حتى لو قام بأمور إيجابية أنت لا تراها إيجابية، لأنك تكرهه، تدخلت عاطفتك. إذن لابد أن تضع سواء الأشياء سواء الأشخاص سواء المواقف، إذن لا ترفع من يستحق الوضع، ولا تضع من يستحق الرفع. إنسان يستحق رتبة عالية حتى ولو أنك لا توافقه، حتى ولو أنك أنت من الناحية النفسية لا تحبه، ولكن مقام رفيع، مقام رفيع. إذن تصبح ترى الأشياء وتقييم الأشخاص والمواقف على هذا الأساس، يكون عندك ميزان الاعتدال. ثم يقول: واستعمل الإحسان في هداية الخلق. الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان إلى الخلق، دائما أنت في درجة عالية في هداية الخلق. قال: وعظم في نفسك معبودك الأوحد. لابد أن يكون في نفسك أعظم شيء هو الله تبارك وتعالى، أحب شيء إليك هو الله تبارك وتعالى. لأنه في كثير من الأحيين تبدأ في التنازل، أنت تحب فلان وتعظم فلان وتعظم الشيء الفلاني، وتصبح عبدا له بشكل من الأشكال. لهذا عليك أن ترفع لله قدره كما هو مرتفع سبحانه، لا شيء يعلو عليه سبحانه. حتى في مواعيدك، بين أن تفعل كذا أو عندك واجب ديني تقوم به، فلا تتخلف، لا تتخلف. لهذا نحن مأمورون بإقامة الصلاة وليس بأداء الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في زمن محدد، الله يريدك في ذاك الزمن، لا يريدك أن تجمع في المساء كل الصلوات، ولكن يريدك في ذاك الزمن أنت تحافظ على الزمن. فقدر الزمن على قدر من تصرفه عليه، فإن كان أمر الله قد حل خلاص أنت لا ترى شيئا. لهذا عائشة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا، حينما يصفنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا يخسف نعله، يخيط ثوبه، يقوم حتى بأمور البيت، يعني عادي جدا كرجل، عادي جدا. ثم تقول: إذا حان وقت الصلاة خرج وكأنه لم يعرفنا. إذا جاء موعد الحبيب لا يعرف أحدا إلا الحبيب، مربوط مع الله تبارك وتعالى. قال: إذا حان وقت الصلاة كأنه لم يعرفنا، خلاص انتهى، جاء واجب اللحظة الذي يجب أن أقوم به. إذن هنا قال: وعظم في نفسك معبودك الأوحد، لأنك إذا لم تعظمه في نفسك مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا، لا ترفع قدر أي شيء فوق قدر الله تبارك وتعالى، لا ترفع قدر أي شيء، لا تحب أي شيء أكبر من حبك لله تبارك وتعالى. إذن قال: ولا تجعل أي محبة تضاهيه، لا تستطيع أن تحب شيئا أكبر من حبك لله، فلا أحد يستحق المحبة فوق محبة الله. ولهذا نجد في أي ذكر الحكيم في سورة التوبة الأمر واضح، الأمر واضح في هذا الموضوع، حتى في أمور الحلال يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. انظر إلى هذه المحبوبات كلها مشروعة. قل إن كان آباؤكم، أحب أبي، وأبناؤكم، أحب ابني، وإخوانكم، أحب إخوتي وأخواتي، وأزواجكم، أحب زوجتي والزوجة تحب زوجها، وعشيرتكم، كل القبيلة، كل الأهل والأسرة، وهذا حب مشروع. وأموال اقترفتموها، أنا أحب أموالي، أحب تجارتي، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، نحب مساكني، أحب المسكن الذي أعيش فيه. أحب إليكم، لو أنك تقدم هذه المحبوبات المشروعة على حبه وحب رسوله، الله لا يقبل هذا الحب. شوف، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لأنك إذا كنت تحب الله تبارك وتعالى، أعطيت روحك في سبيله. ولهذا قارن حب الله وحب الرسول، ثم ذكر شيئا ثقيل على النفوس لا يثبت فيها إلا الصادق مع الله. صادق مع الله يعطي روحه في سبيل الله. شوف، قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف، رغم أن هذه المحبوبات شرعية، ولكن إذا قدمتها على حب الله تبارك وتعالى صرت من القوم الفاسدين والذين لا يهتدون. والله، شوف التذييل الآية، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم رفضوا الهداية، وبالتالي خرجوا. تقول العرب: فسقت النواة عن التمرة إذا خرجت منها، خرجت عنها، وبالتالي خرج عن الطريق المستقيم، خرج عن هدي الله تبارك وتعالى، وبالتالي صار غير مهتد، ليس له هدى، ليس له رؤية واضحة. إذن الرؤية الواضحة هي التي تجعلك تضع الأمور في نصابها، فيكون الله تبارك وتعالى ورسوله، والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، والبذل والعطاء رقم واحد في حياتك، قبل الآباء وقبل الأبناء وقبل الإخوان وقبل الزوجات وقبل العشيرة وقبل الأموال وقبل التجارة وقبل المساكن. الله رقم واحد. هل اهتمامك هو الله رقم واحد؟ هنا يأتي الترتيب. مشكلة في أننا لا نرتب الأشياء، لا نرتب الأولويات، ولهذا نعيش في كثير من الأحيين الفوضى، الفوضى. فأنت لا تعرف ماذا تفعل الآن. الآن تزن، هذا يرضي الله من مراضي الله؟ واجبات نحو ربي أولا، بعده يكون الخلق، بعده يكون الخلق. لما؟ لأن الخلق في اعتبار العابدين والزهاد درجة ثانية. لذا كان يقال لسيف الدولة، وكان العلماء يقولون أن هذا الكلام لا يقال لبشر، هذا كلام لله. قال: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحنو والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. شوف السبب لماذا؟ لأن كل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب، وبالتالي أنا لا أرفع قدر التراب فيأتي في مرتبة أولى. إذن ما هي أولوياتك يا هذا؟ عدل الموجة، عدل حتى تعيش سعيدا. فإن عشت مع الله تبارك وتعالى كنت سعيدا هنا وهناك، لأنك ترى أحكامه وترى أوامره ونواهيه، وأنت تحبه فلا تريد إغضابه، أنت تريد إرضاءه حتى يرضى عنك، هذا هدفك. وبالتالي تتعدل الموجة عند الإنسان، فيكون له التوازن ويكون له ترتيب الأشياء. متى نفهم؟ متى نفهم والهداية أمامنا والأمور أمامنا، لكن تغلبنا شقوتنا وتغلبنا شهوات نفوسنا والأمارية بالسوء فيها. لهذا لا بد من تعديل الموجة. الله أولا، حبيبي أولا، وبعده كل شيء يهون. متى نفهم كما فهم الأولون. عزيزة المستمع، عزيز المستمع، من القواعد التي تضبط السلوك وتضبط النفوس فلا تهتز وتجعل الأمور في نصابها القاعدة التالية، يقول: لا تجعل الحق قوميا فتضيق واسعا. إذن المسألة في التعصب، إياك والتعصب، إياك أن تتعصب. وسبب العصبية هذه تأتي من قضية القداسة، كلما قدست شيئا كلما تعصبت له. لهذا جاء الأمر في بادئ الأمر: لا تقدس شيئا ولا أحدا إلا ما جعله الله مقدسا. أثار تلك القداسة، ذلك الأمر، وعدم وضع الأمور في نصابها، يورطك، يورثك في أشياء كثيرة جدا. لهذا قال في النصيحة والوصية السابقة، قال: واستعمل الإحسان في هداية الخلق، وعظم في نفسك معبودك الأوحد، ولا تجعل أي محبة تضاهيه. وتحدثنا عن المحبة، إنك إن تفعل، معناه تجعل شيء آخر أحب إليك من الله، تضيع حقوقا كثيرة، وتفتح على نفسك باب فتنة لا يغلق. إذن هذا الباب، باب الفتنة الذي لا يغلق، هو اللي يأتي في هذه النصيحة الرابعة ويحدث عنها. قال: لا تجعل الحق قوميا فتضيق واسعا. شوف، وتزل قدمك بعد ثبوتها، كنت ثابت فإذا به قدمك زلت. لما زلت؟ للتعصب. ويصيبك خلل العصبية الجاهلية المنبوذة، ولكن اجعل الحق شرعيا. إذن اجعل الحق يخرج عن الهوى، ليست قضية هواك. أنا والله عجبني هذا، لماذا عجبك؟ هكذا اطمأننت في نفسي، وجدت اطمئنانا، يعجبني هذا، اجعله. ولهذا التقبيح والتحسين كما قال العلماء، هل هما عقليان أم شرعيان؟ فالحسن ما جعله الشرع حسن حتى وإن كنت ترفضه، والقبيح قبيحا ما كان شرعا قبيحا حتى ولو كنت تستحسنه. فقد تستحسن شيئا وتقول: هذا غير منطقي، هذا غير منطقي. أبدا، أنت تقدم النص على نفسك، فما عده الشرع حسنا فهو حسن. إذن هنا يصبح لك بوصلة، رؤية، كيف يرى الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى شيئا يراه قبيحا وتراه أنت حسن، والعكس صحيح، الله يراه حسنا وأنت تراه قبيحا. مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. إذن لا تجعل الحق قوميا فتضيق واسعا وتزل قدمك بعد ثبوتها ويصيبك خلل العصبية الجاهلية المنبوذة، ولكن اجعل الحق شرعيا، بمعنى اجعله ميزانا لك، فما وافقه فهو الصواب وإن كان من جهة عدوك. شوف، قد يقول عدوك كلام ويكون صوابا، أنت تقبله، أنت ترفعه وتقول هذا صواب. سبب قولك هذا صواب لأنك عرفت الصواب وعرفت حق الرجال حتى ولو كان من عدوك. والعكس صحيح، قال وما خالفه، ما خالف الشرع فهو خطأ. إذن اعتبار الصواب والخطأ هو أنه ننظر إلى موافقة الشرع، فما وافق الشرع ذاك صوابا، سواء صدر من حبيب أو من عدو. الخطأ ما كان خطأ شرعيا، سواء كان من عدو أو من صديق فهو خطأ. إذن هنا قال فهو الصواب، إذن يصبح المعنى ولكن اجعل الحق شرعيا، بمعنى اجعله ميزانا لك، فما وافقه فهو الصواب وإن كان من جهة عدوك، وما خالفه فهو الخطأ وإن كان من جهة صديقك ونصيرك. هنا يكون الإنسان موضوعي، هنا يتعلم الإنسان الموضوعية، فلا تحكمه قواعد الهوى، لا تحكمه قواعد أخرى بعيدة عن المنطق وبعيدة عن ترتيب الأشياء. فما كان شرعيا فهو شرعي، وبالتالي تحب وتكره وفق هذه المعادلة. إذن لا يكون الأمر متروكا للهوى، فتقول الحق ولو كان على نفسك، تشهد بشهادة الصدق حتى ولو تورط فيها غيرك وكان غيرك هذا من أحب الناس إليك. خلاص، هكذا طلبنا الشرع. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صاحب القلب الآثم هو الذي يكتم الشهادة. ففي بعض الأحيان يستدعى ناس للشهادة، أن تلقي وتدلي بشهادتك، قد تنقذ إنسانا هذه الشهادة. فأنت لا تشهد بشهادة الصدق، تذهب إلى شهادة الزور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كان يؤكد على هذا المعنى. هذا المعنى أنك تشهد شهادة زور، أو تقول أنا لا أشهد، يعني دعوني أنا لا أشهد. ولهذا الله تبارك وتعالى حرم هذا الموقف السلبي، لأنه موقف سلبي لا يبين الحقيقة. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، يعني أنت شاهد، دعوناك لإدلاء بشهادتك، إياك أن تأبى وإياك أن لا تذكر الحقيقة. إذن المسألة ما دام دعيت إلى قولي شهادة معينة فكما رأيت، اشهد شهادة حق، لا تورط أحد الناس بصمتك، فأنت تشهد شهادة الحق. لو كانت هذه الشهادة تنقذ سين من الناس وتورط أحدهم من أحب الناس إليك، تقول أنا أورط فلان وكذا، دعني أنا أخرج من هذه، أبدا. الحق أحق أن يظهر. هنا تعيش في راحة نفسية أنك ما فعلت إلا الصواب. لهذا قال شوف، ولكن اجعل الحق شرعيا، بمعنى اجعله ميزانا لك، فما وافقه فهو الصواب وإن كان من جهة عدوك، ها، وما خالفه فهو الخطأ وإن كان من جهة صديقك ونصيرك. لا محاباة في الحق، هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة المخثومية التي سرقت، الصحابة أرادوا أن ينظروا في الحال كيف يتغير الحكم. المخزومية هذه كانت من بني مخزوم، من علية القوم، وهي سرقت، ولكن كيف هي من علية القوم ويطبق عليها حد السرقة؟ فقالوا نكلم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عسى أنه نتوسط له، عسى أن يشفع. قال من نكلم، يعني من يجرؤ أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ فهم رأوا أنهم يرون حبه، أحب الناس كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، مدام كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثوا أسامة أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر أسامة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك، أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني نغير القوانين، نغير القوانين من أجل الناس؟ ثم بين أن لعنة الله وهلاك المجتمعات بسبب هذه الفرية، إنما هلك الذين كان من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيهما الله؟ هنا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع القضية إلى أعلى 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 الرتب، يقسم وأيهما الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، ما قال قضية اختيار الشخص يختار أبو بكر الصديق مثلا، أبدا، ذهب إلى أحب الناس إليه ابنته فاطمة، لو أنها سرقت لقطعت يدها. يعني مهما كان الشخص الذي سيأتي، مهما كان قريبا مني، سأطبق الأحكام. هنا تأتي الموضوعية، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الموضوعية وقول الحق في نصابه. وأيما الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لن أتخلف عن تطبيق أحكام الله. إذن المسألة تحتاج منا إلى أن نكون على هذا البعد. يعني هذه الحادثة وهذا الحديث يرسخ لنا في أذهاننا هذا المعنى، لماذا أعيش التناقض؟ لماذا أعيش الاضطراب؟ أنا أقول الحق وأعيش مطمئنا في نفسي، أنا أحكم بما أراه قانونيا وحقيقيا، ولابد أن يكون هذا وأرتاح. كثير من الناس يراوغون ويشترون الآلام، ويفعلون أشياء كثيرة لوجه الناس، ويتركون أشياء كثيرة لوجه الناس، ثم بعد ذلك يجد نفسه أنه هذا الشخص ما كان في المستوى، خان الأمانة بشكل من الأشكال. إذن رفع وضيعا وأنزل وأسقط رفيعا، مشكلة. إذن هنا الصواب والخطأ مهما كان القائل، هنا تعرف الرجال وتعرف الحق. إذن تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، هذه القاعدة. قال فلان، وليس أنه ما دام أنه فلان من علية الحق أن من علية القوم أن الحق معه، أبدا. هنا ننظر إلى الحق، فمن دخل في دائرة الحق فهو صواب كائن من كان، حتى لو كان العدو. شوف، إذن لابد أن تصبح عندنا هذه الثقافة. وهنا نقدم الناس على كفاءاتهم، على قدراتهم، وليس تعصبا وليس جهوية وليس أي شيء. هنا يصبح عندك الميزان أن القوي هو الذي يقدم، أن الأمين هو الذي يقدم، أن المقتدر هو الذي يقدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نخلط الموازين، قال إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ما معنى إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة؟ أنت تأتي بصاحبك في مهمة معينة لأنه صاحبك، وتضعه في مكان معين، تعرف ما الذي سيحدث؟ وهناك من هو خير منه، تعرف ما الذي سيحدث؟ قال إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. قال العلماء انتظر الساعة، من ينتظر الساعة؟ الميت هو الذي ينتظر الساعة، بمعنى سيقتل تلك الدائرة، لأن كفاءاته كفاءات ليست عالية، وبالتالي رديئة، وبالتالي تصاب تلك الدائرة بالرداء، فمصيرها ومآلها إلى الموت. وقالوا أيضا أنه سيقتل كل الدائرة التي هو فيها، فانتظر ساعة موته هو أيضا، يعني النهاية، انتظار ساعة النهاية. يعني أي مشروع أسند لغير أهله ستكون نهايته وخيمة، أي مسألة فيها كفاءة وفيها رداء واخترت الرداء على الكفاءة معناه سقوط المشروع. شوف الأمور واضحة، لكن حتى ترتاح أنت رتح ضميرك باتخاذ القرار الصواب. وهذا هو القرار الصواب. إذن لابد أن نتعلم اتخاذ القرار الصواب في مكانه حتى لا نندم، حتى لا نكون سببا في هلاك أناس آخرين وفي هلاك آخرتنا، لأن الله سيحاسبنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخطاب لم يكن موجه للكافرين، موجه للمؤمنين. مؤمن يخون؟ نعم قد يخون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وجاءت بصيغة الجمع. قال العلماء: أماناتكم، ما معنى الأمانة؟ الأمانة هي ما كل ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. بصرك أمانة، لسانك أمانة، يدك أمانة، ابنك عندك أمانة، المريض عندك أنت الطبيب هو أمانة، الطالب عند أستاذه أمانة، أنا أمانة عندكم، أنتم أمانة عندي. ويصبح الأمانة هذه بعد عميق جدا ووزن ثقيل جدا، إياك أن تخونها. فكل ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة يعتبر أمانة. متى نفهم؟ فنرعى لحقوق الله وحقوق الناس، نرعى هذه الحقوق ونضع الأمور في نصابها. نريد أن نرتاح، أن نعيش حياة هنية بلا ضغوطات بلا اضطراب. إذن لابد أن نعود إلى هذه الموازين حتى تطمئن قلوبنا ونفوسنا، ونتخذ القرار الصائب، القرار الحق. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، وضع الأمور في نصابها يجعلنا نقرر قرارات صارمة. إذن وضوح الرؤية، معرفتك للحق ولو كان في صالح العدو تعترف به، وتقدم صاحب الكفاءة على صاحب الرداءة، ولو كنت أنت تركت أحب الناس إليك ولكن لرداءته لأنه أقل كفاءة، فبالتالي هنا صرت تقرر فيما بعد قرارات صارمة. لهذا جاءت الوصية الخامسة على النحو التالي: لا تجعل قرارك، شوف، لا تؤجل قرار قطع علاقتك بالبطالين. لا تؤجل، إياك أن تؤجل، أن تماطل في قطع العلاقة. أو تقطع العلاقات؟ نعم تقطع العلاقات. في كثير من الأحيان ترى أن المصلحة تقتضي القطع، تخلص من ضرسك المسوس، تخلص من صاحبك الذي ينهكك بالابتعاد عن جادة الصواب. فبعض الخسائر أرباح. ماذا تفعل بهكذا إنسان؟ إذن لابد أن يكون لك قرار. أنت هذا يعطلك، هذا يبعدك عن جدة الصواب، ماذا أفعل معه أنا؟ إذن لابد من اتخاذ القرار. لا تؤجل قرار قطع علاقتك بالبطالين. التأجيل يجعل منك ألعوبة لغيرك، يصرفك الآخرون وفق رغباتهم وأنت لا تشعر، طارة باسم القومية وطارة باسم الدينية وطارة بأسماء مختلفة، لكن قرار القطع يمنعهم من ذلك ويجعلك أعز وأرفع من أن تستخدم في ألاعيبهم. كثير من الناس يستخدمونك في ألاعيبهم. متى؟ حينما لا تقول الحق، حينما لا تفصل، حينما لا تكون شجاعا وتقول كلمة الحق وتفصل وتقطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصادق الأمين، وكان الصادق الأمين يعيش مع قريش، فكان هذا حكمهم العام عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تدخل في قضية أخرى، لما جاءته الرسالة والوحي وصار يقول أن هؤلاء هذه المعبودات من دون الله هي معبودات باطلة، صار يقول لهم لا. ماذا قالوا عنه؟ ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، وصفوه بكل الأوصاف. إذن لما كان صالحا في نفسه فقط كان الجميع يحبونه، ولكن لما بدأ يأمر بالصلاح ظهر الأعداء، رفضوا هذه القضية. ولهذا أنت لن يرضى عنك كل الناس، ليس المهم أن يرضوا أو يسخطوا، المسألة في أنت يرضى الله عنك. هنا تأتيك الرؤية الواضحة، الرؤية الواضحة التي تجرك إلى القرار الصائب. لا تؤجل قرار قطع علاقتك بالبطالين، التأجيل يجعل منك ألعوبة لغيرك. إياك أن يستخدمك غيرك في قضاياه الدنيوية، في قضاياه يستخدمك استخدام الفاحش، لأنه هل واجب عليك أن تعين الآخرين؟ نعم، لو يكون إنسان صاحب كفاءة أنا أشفع له في دائرة معينة وأقول أن هذا صاحب كفاءة رائعة جدا، فلا أحرمه من منصب، لا أحرمه من ترقية، لا أحرمه من أن أبين للناس لدوائر معينة أن هذا رائع. شوف هذه الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة حسنة، شوف، فهنا أجر الشفاعة الحسنة. ولكن المشكل حينما تشفع شفاعة سيئة، هو من أردأ الناس، من أضعف الناس، وتريد أن تجعله في دائرة أخرى يقود الناس، هنا تكون قد وقعت في فخ أنه استعملك لأغراضه الخاصة، لأغراضه الشخصية، لأنك صرت ألعوبة، لأنه ليس لك قيم ومبادئ. الحضارة تصنع على هذا المبدأ، أن يكون لنا مبادئ، يكون لنا مبادئ ويكون لنا قيم، وتكون لنا قرارات ورؤية واضحة وقرارات صائبة. هذا الذي يجب أن يكون، هذا الذي يجب أن نعمل عليه حتى نرفع من قدر المجتمعات، ونخرج من دائرة التخلف إلى دائرة التحضر. كثير منا تأتيه ضغوطات الواقع، إكراهات الواقع، ويستسلم فيه أشياء لا يستسلم فيها، يبيع حيث لا يجب أن يبيع. إن كان الأمر أن أبيع، سأبيع نفسي، سأترك الأمر. ولكن أن أظلم شخصا بحيث أزيحه عن مكان هو الأليق به، أو أضع شخص آخر في مكان لا يستحقه، هذه مشكلة كبيرة جدا. إذن علينا اتخاذ القرارات الصائبة، قرارات بجرأة، لما تكون الأمور واضحة، الرؤية واضحة. إذن إلا لفسدت الحياة، تفسد الحياة، تفسد المجتمعات، تفسد القيم، ونصبح من الذين عناهم الملائكة لما اعترضوا على الإنسان. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن هنا نكون قد أهلنا سفاك الدماء، القاتل الفاسد المفسد، نجعله في القيادة. إياك أن تفعل هذا. لهذا لما أخطأ ابن نوح، عاطفة الأبوة، طبيعي أن الإنسان يفكر في ولده، فنوح حاول أن يستغفر لابنه، قال إن ابني من أهلي. شوف الله تبارك وتعالى جعل له نصاب الحق، هذا ولدك ولكنه في الحقيقة ليس ولدك، لأن أهلك هم أهل الحق، هذا خرج عن الحق. شوف، فكان الأمر واضحا، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أمور واضحة، عمل غير صالح، نتيجة غير صالحة هذا. وبالتالي أنت من هم أهلك؟ أهلي هم أهل الصلاح، سواء كانوا من أهلي أو لم يكونوا. إذن أنا تصبح لي رؤية، أهلي هم أهل الإيجابية، أهل الصلاح، أهل البناء، أهل القيم. إذن حتى ولو كان من أهلي حقيقة، من ليس على هذه الدرجات العالية فهو ليس من أهلي. شوف هنا يأتي ميزان، من تقدم أنت؟ أقدم صاحب الكفاءة، صاحب القدرات، ويكون هذا الأمر، نقدم من يجب تقديمه حتى ولو كنا لا نحبه، ونؤخر من يجب تأخيره حتى ولو كنا نحبه. قرار واضح، هكذا تسلم حياتك وتسلم حياة الناس. ولهذا لما ننظر إلى المجتمعات الغربية القائمة على تكافؤ الفرص والقائمة على تطبيق القوانين على الجميع، على الجميع، تركن سيارتك حيث لا يجب، تلحقك الغرامة. هنا رأيت مرة أنه الشرطة وضعوا سيارتهم في مكان غير لائق قانونيا، فجاء الشرطي وكتب غرامة على الشرطي الذي وقف سيارته ها هنا ودفعت من ماهيته. لابد أنت تحترم القانون، لابد أنت الذي يطبق القانون أن تحترم القانون، وكما طبقنا القانون على الناس نطبقه عليك، هكذا الأمر. كثير من الناس من يخطئ إذا كان يمثل جهة رسمية أو شيء من هذا يحسب نفسه هو القانون، أبدا. تخطئ تعاقب، تكون مسؤولا رفيع المستوى، تخطئ يدخلك السجن، مادام كان خطأ وكان هناك عدالة تحاسبك. ورأينا، رأينا كثير من امتدت أيديهم إلى 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 أموال الأمة كيف عوقبوا. قانون صارم، قوانين صارمة، وهذا هو العدل وهذا هو الحق. إذن المسألة علينا أن نقرر، نحن في مسألة اتخاذ القرارات عندنا نوع من الضعف، ولهذا نماطل في كثير من الأمور التي تحتاج إلى حزم، إلى ضبط، إلى قرار، اتخاذ القرار في الحين. إذن هذا يبنى على وضوح الرؤية، كلما اتضحت الرؤية كان القرار سليما، به تنجو وينجو الجميع. ما زال الموضوع في حلقته الثانية، ندخل إلى قواعد أخرى وإلى نظم أخرى يجب أن تكون في النفوس حتى تكون رؤيتنا للأشياء واضحة، قراراتنا واضحة، ونعيش سعادة الدارين هنا وهناك، نعيش راحة البال، نسعى إلى إرضاء الله تبارك وتعالى، فيكون لنا حياة الرضوان هنا وهناك. إلى هذا القدر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى حلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
القيم هي روح الأمة، روح الأمة هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، قيم النهضة، برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.